بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مجموعة مكالمات تنتظر. تفضل يا أبو عبد الله من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله يديك. الله بك.
آمين. جزاك الله خير.
يا شيخ، السؤال الأول لصيام شهر شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان.
نعم.
كم يعني 20 يوم 21 يوم أسبوع، هل يكون الصيام متواصل على بعضه ولا أيام متفرقة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، ولي أمر الدولة المأمور بالنصوص الشرعية بطاعته، هل هو رئيس الدولة، وزير التعليم، وزير الخارجية، ولا كلهم ولاة أمور؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
العرب عندما تكون في رخاء فضيلة الشيخ،
إيه،
تقول صولات وجولات.
إيه نعم.
وعندما تكون هناك هواجر تكون تقول صورة وضورة.
صورة؟
صورة، صورة بالصاد، صورة وضورة يعني لجة.
ايه ايه.
ربنا يقول سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور.
نعم.
الصور هو البوق.
صح.
والبوق هو الفم. وهي الأخبار والأنذار.
نعم.
يقول ربنا في فزعة من في السماوات ومن في الأرض.
نعم.
الناس 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 يعني كانوا بالملايين في السماء يا فضيلة الشيخ، الناس كانوا بالملايين في السماء.
أها.
الآن خافوا.
أيوة.
وربنا يقول في آخر الصورة وكل أتوه لا يستثني حد، وكل أتوه داخلين يعني تاركين كل شيء وراهم.
صحيح.
لا يستثني حد، لا مسلمين ولا هذا، وكل شيء أتوه داخلين.
صحيح.
في الآية الثانية يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي.
تفضل.
ربنا يقول سبحانه وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. البلدة هي عندنا هي المعزولة. البلدة هي المعزولة، ولكن ربنا دائما يقول البلد الحرام، البلد الحرام، لكن المرة هذه قال البلدة. لماذا قال البلدة ولم يقول قل؟ قال إنما، قل إنما، لم قال إنما فقط، لم يقول قل.
طيب يا عبد الله، أبشر يا عبد الله، أبشر.
آخر الصورة قال وقول الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها.
اي نعم.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ابو خالد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا يا ابو خالد.
ياك الله. الشيخ عندي سؤال واحد بس.
تفضل يا ابو خالد.
ابنتي شرت قطعة ارض.
ايه.
ب 40,000 درهم.
نعم.
هي عاصمة الاستثمار فقط يعني. الحين كملت سنة، هل عليها الزكاة يعني؟
كيف الاستثمار؟ ما عرضتها للبيع يعني؟
ها؟
ما عرض
للاستثمار بس.
التأجير.
للاستثمار.
إن شاء الله يا أبو خالد.
ها.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا كريمة.
شيخ أني أختي، أني توأم ويا أختي، وأختي ما عندها خلفة وتزوج عليها زوجها وخلف، هل أولاد زوجها محارم إلي يصيرون يعني مثل أولاد أختي؟
زوجها تزوج عليها؟
أي زوج عليها وخلف.
أيوة. وهي ما عندها عيال؟
لا لا ما عندها عيالي، وهل أولادهم محارم إلي أعتبرهم يعني مثل أولاد أختي؟
إن شاء الله يا كريمة.
شيخ عيون الله يرضى عليك.
تفضل.
وشي أختي ادينت مني فلوس.
إيه.
ب600 قبل 8 سنين. وأنا ما طلبت من عندها حتى لا تروح الأجر مالتي. وبعدين توازيت يعني ضايقت فأردتهن يعني داعيت بيهن. فمن داعيت بيهن نطوني إياهن بس شنو صرت أنا يعني بعد بت أختي قامت ما تريدني يعني لين أنا خذت الفلوس مالتي داينتهن رجعتهن لي. وأختي هسه توفت يعني هل عليها ذنب لأن هي كانت السبب بهذا الدين يعني هي اللي داينت.
يعني أختك هي اللي أخذت منك القرض.
هي اللي أخذت من القرض.
وبنتها الآن صارت ما تشتهيكي.
لا 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 ما تريدني لأن أنا رجعت وأنا 7 سنين أنا ما دعيت لي لأن حتى الأجر مالتي لا يروح والله اللي يعلم.
طيب يا كريمة إن شاء الله أبشري. في سؤال آخر يا كريمة؟ راحت شلون؟ باقي سؤال عندك شيء تفضلي.
اي 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 شيخ اصلي قيام الليل اني 11 ركعه ب 9 بس من ظل الركعه الثانيه يعني اثنين مسنا اشيل ايدي ارفع ايدي واقعد ادعي لاهلي ولعائلتي وللاسلام هل هذا يعني يصير يجوز؟
هذا متى في القنوت في الوتر؟
لا لا بقيام الليل بقيام الليل.
لا بس متى ترفعين يديك في الركعتين؟
بالركعتين ارفع ايدي بالركعتين وهم بالقنوت هم ارفع ايدي يعني من ارفع
يعني العفو بعد ما ترفعين يعني بعد ما تصلي ركعتين ترفعين يديكي بعدها
قبل التسليم
يعني وانت في الصلاه
وانا في الصلاه
في التحيات
بالضبط بالتحيات
في التحيات ان شاء الله يا كريمه.
اي شيخ عيون اخر سؤال يلا. هل الاندومي حلال لو حرام؟ الاندومي اكله حلال حرام؟
الأندومي. ليش سألتي السؤال هذا؟
ما أدري أطفال عندنا يحبونه يأكلوه أنا يعني ما أدري ناس تقول يعني يقولون يعني حرام ما يصير بي ما أدري.
أبشر يا كريمة.
أحمد الله والدي.
والديك مرحبا. فضل يا داود السنغال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا داود.
يا الله يحفظك.
اخفض التلفزيون يا داود. اسمعني من الهاتف الله يرضى لك. تفضل حياك الله يا داود تفضل.
الله يحفظك
وياك تفضل
يا شيخ. انا اسال عن انا تاجر.
اي نعم.
هناك النساء السنغال
اي
لا يغطون رؤوسهم.
لا يغطون ها؟
نعم
نعم.
كبارا او صغار ما الامر ما كيف العمل معهم؟
يعني يأتون يشترون من عندك وهم كاشفات ها؟ وهن كاشفات.
نعم.
إن شاء الله يداود. عندك سؤال آخر؟
سؤال ثاني.
أها.
كيف البيع لهم ومس فلوس؟
كيف تبيع لهم ماذا؟
كيف البيع لهم أخذ الفلوس منهم معنا؟
أخذ الفلوس من عندهم.
نعم.
يعني قصدك المناولة حتى لا تقع يدك على أيديهم.
نعم نعم.
جزاك الله خير داود. سؤال آخر.
نعم فقط.
بارك الله فيك رضي الله عنك شكرا. ها فضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا شيخ عندي سؤالين.
تفضل راشد.
السؤال الأول متى يقول المؤذن صلوا في بيوتكم في الأذان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني في رمضان طويل العمر متى تكون الأعمال أفضل في النهار أو الليل؟
الأعمال؟
إيه نعم. إن
شاء الله يا راشد.
بارك الله فيك.
تفضل يا سندس.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ لو سمحت عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ عشان المساجد ما عاد فيها الصلاة.
إيه.
صلاة الجمعة أبوي قرر إنه يعني إنه نصليها في البيت. سوينا الخطبة وأخوي خطب فينا هو عمره 13 سنة وبعدين سوينا الخطبة وصليناها جمعة مع أهلي زي كذا. إيش الحكم؟
إن شاء الله يا سندس.
والسؤال الثاني يا شيخ يعني إيش حكم إن نصلي جماعة كل الصلوات في البيت؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ جت رسالة على الواتس إنه كورونا ذكر في صورة المدثر.
في صورة
المدثر.
طيب
انه ايش اسمه سمى عليها 19 وعشان كذا سموه كوفيد 19.
طيب يا سندس بارك الله فيك بارك الله فيك. تسمعين الجواب يا سندس؟ خلصنا. أم مريم بكرة ورانا جمعة، ما في حلقة. تفضل يا أم مريم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا
أختي. بعد الأسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، هل هذه الأدعية وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان وبلغنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بالنسبة يا شيخ، بالنسبة لي صيام يوم 15 من شعبان وقيام ليلة، هل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
سؤالي الآخر، أنا أوتر آخر الليل، في أغلب الأوقات أترك الوتر بعد قبل صلاة الفجر، لكن اليوم فاتتني صلاة الوتر، هل أصليها مع الأذان أو أتركها لغاية الشروق يا شيخ؟
أذان الفجر؟
أذان الفجر، نعم.
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ. سؤال آخر جزاك الله خيرا.
تفضلي.
ما هي الأدعية التي يجب أن نقولها الآن في هذه الأحوال التي تمر بها الأمة يا شيخ؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا
شيخ. يلا طيب. يلا آخر اتصال. تفضلي أم سهيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن احنا نوظف عندنا مثلا سائق أو مثلا غير من يعني من ديانة أخرى، مش نفسنا؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بخصوص الصدقة، يستوي مثلا الصدق عن طريق التليفون، بس ما نعرف يعني، بس احنا نعرف ان هاي الجهة مضمونة وكل شيء، بس يعني نتصدق عن طريق التليفون يوميا، هل هالشيء يجوز ولا لازم ان احنا نروح نحطها في صندوق وتي؟
ان شاء الله يا مسهيل.
شكرا فضيلة الشيخ، الله يحفظك.
طيب، نكتفي بهذا القدر. ابو عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يسأل عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشهر شعبان، يقول كم صام، يعني هل صام متواصل، هل كذا يوم كذا؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستكمل صيام شهر بعد رمضان مثل شهر الله المحرم وشهر شعبان، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله أو أغلبه، حتى سئل عن ذلك قال يا رسول الله لماذا تصوم شعبان؟ قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان. ولذلك أخي الفاضل، السنة صيام شعبان كله إلا قبل رمضان بيوم أو يومين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا يختلط النفل بالفرض. لكن لو أن شخصا يا أبا عبد الله قال أنا والله يصعب علي، ممكن أصوم بعض الأيام؟ نعم ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الصيام شعبان، ولذلك من صام شعبان كله أو بعضه أتى يعني لو قال شخص والله أنا أريد أن أصوم مثلا يعني أسبوع أسبوعين، أصوم مثلا 20 يوم، أصوم كذا، أو على اللي أستطيع أصوم يوم أفطر يوم، ما في بأس ولله الحمد والمن. أبو عبد الله يسأل يقول بالنسبة لولي أمر الدولة الذي أمرنا بطاعته، هل هو رئيس الدولة أم الوزراء الباقون؟ يا أبا عبد الله بارك الله فيه، طبعا طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله واجبة، وقد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والعلماء يقولون أولو الأمر هنا هم الحكام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. والأدلة كثيرة جدا، يعني الإمام مسلم رحمة الله عليه في كتابه الصحيح جمع الأحاديث الواردة في وجوب السمع والطاعة للحاكم للأمير لولي الأمر. بالنسبة لبقية الوزراء الذين يستمدون التوجيهات والتعليمات من ولي الأمر يجب طاعتهم، يعني الآن ولي الأمر لا يمكنه أبدا أن يقوم بمثل هذه الأعمال جملة واحدة، ولذلك له نواب، من نوابه القضاة، من نوابه الوزراء، من نوابه المستشارين، ولذلك هؤلاء يطاعون لأنه يمثلون ولي الأمر، إلا إذا أمروا بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما دام أنهم يستمدون التعليمات والتوجيهات والأنظمة من ولي الأمر فيجب طاعتهم. لذلك أنا ذكرت بعض الوزراء كيف ما تطيعهم، يعني هم الآن قاعدين يحققون المصلحة العامة التي للناس، ولذلك يجب طاعتهم ولا يجوز مخالفتهم إلا إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال الله جل وعلا ولا يعصينك في معروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. ولا يجوز للإنسان أن يفرق يقول لا هذا رئيس الدولة وهذا الوزراء، هؤلاء يمثلون رئيس الدولة، القاضي يمثل ولي الأمر، يمثل رئيس الدولة، ولذلك حكم القاضي نافذ والقاضي يجبر، بخلاف المفتي، المفتي يخبر، المفتي يخبر ولا يلزم، القاضي لا يجبر ويلزم، ولذلك أوامره نافذ. لماذا؟ لأنه يستمد سلطته من ولي الأمر. عبد الله من السعودية طبعا ذكر يعني أشياء كثيرة. عبد الله حقيقة يعني أنا أستمتع صراحة لما يتصل وكذا، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أن برنامجنا فتاوى، فتاوى فقهية شرعية، واللي يتحدث فيه هو بيان وبلاغة، وأنا والله أستمتع بهذا ويعني أتلذذ صراحة ب يعني اتصال عبد الله. لكن يا عبد الله الله يرضى عليك، يعني الآن لو أردت أن أتحدث بهذا الموضوع طال المجال، ويمكن فوتنا على الإخوة أشياء كثيرة، لكن نسأل الله عز وجل ييسر إن شاء الله يعني برنامج آخر، أو أنك تتواصل مع برامج أخرى مثلا فيها البيان القرآني، فيها مثلا اللغة العربية، مهم جدا. لكن ما يمنع أني أجيبك عن بعض الأشياء. أولا يا أخي الفاضل، دائما عندنا السياق الآيات القرآنية لها سياق ولها سباق، لها سياق ولها سباق. يعني مثلا أنت الآن قلت مثلا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، لو كملت الآية اتضح المعنى، هي مكة التي حرمها، لأن الله عز وجل حرم مكة، المكة حرم. فدائما يعني من الفقه ومن العلم أني أنظر دائما للسباق وسياق الآية، يتضح المعنى بجلاء، ولا نحتاج إلى الدخول في مثل هذه الدهاليز. عندك في قول الله تعالى وش اسمه في قول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، الصور فسره النبي صلى الله عليه وسلم قرن وضعه ميكائيل على فمه وقد أحنى رأسه ينتظر الإذن من الله، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية البوق أو الصور أو الفم أو شيء، هذه معاني موجودة، يعني مفردات كثيرة موجودة في لغات العرب، لكن كنص كآية قرآنية يجب أن نفسر بمثل هذه الطريقة. القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بآثار الصحابة، يفسر بلغة العرب بارك الله فيك. وأيضا قضية وكل أتوه داخلي، نعم يوم القيامة الله عز وجل يجمع الجميع، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات. ولذلك الكافر ماذا يقول يوم القيامة؟ يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. الله عز وجل يقول وإذا الوحوش حشرت، الحيوانات تحشر، النمل هذا النمل يحشر، ما في أحد، كل شيء خلقه الله سيحشر يوم القيامة، وسيتركون ما وراءهم، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولذلك أخي الفاضل الله عز وجل بعد ما يقتص للبهائم يقول له كوني ترابا. فالكافر الذي علم بأن مصيره النار يقول يا ليتني كنت ترابا. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني مثل هذا الموضوع، هذا موضوع لا يدخل في الفتاوى بقدر ما هو يدخل في جانب اللغة وجانب البيان والبلاغة والجوانب هذه اللي فيها يعني ارتباط بعموم اللغة ومفرداتها. بارك الله فيك يا عبد الله. أبو خالد من عمان يقول بنتي اشترت قطعة أرض للاستثمار ب40,000، يقول هل عليها زكاة؟ لا يا أبو خالد الله يرضى عليك، ما عليها زكاة، الزكاة في الأجرة اللي تأخذها من هذا الاستثمار. فإذا أجرتها مثلا الأجرة اللي تأخذها أول ما تقبضها تستقبل بها سنة جديدة، زين، وإذا بقي المبلغ وقد بلغ النصاب وحال عليها الحول تزكي بارك الله فيك. فالأرض قيمة الأرض هذه ما عليها زكاة، الزكاة في الأجرة اللي تستثمرها بنتك من هذه الأرض. كريمة من العراق تقول أنا توأم، أنا وأختي، زوجها تقول تزوج عليها وهي لم تنجب وإنما ضرتها أو جارتها أنجبت، تقول بالنسبة لأولاد أولاد زوجة الزوجة هذه، يعني اللي هي ضرت أخت كريمة، تقول محارم لي؟ لا يا أخت الفاضل ليسوا محارم لك، هذول أجانب عنك، كون أختك والله عند هذا الرجل أولاده من الحرمة الثانية ما هم محارم لك، ما تكشفين عليهم بارك الله فيك، ولا يخلون بك، وليسوا محارم لك في السفر، فتنبهي لهذا. كريمة تقول يعني أن أختي أخذت مني قرض من 8 سنوات تقريبا، تقول يعني ما كنت أطالب فيه لأني أبغى الأجر والثواب من الله عز وجل، تقول لما احتجت طالبت فيه رجعتها لي، توفيت أختي، تقول بنتها شالت في نفسها علي شيء، تقول تغيرت علي، هل أنا عملت غلط؟ لا يا كريمة بارك الله فيك، أنت ما عملت غلط، أنت عملت الصح، بالعكس بل أنت محسنة، الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولذلك أنت يا أخت الفاضلة متفضلة ومحسنة، هذا مالك، لك ذمة مالية مستقلة، كون أختك توأم ما يعني أنها تشاركك في كل شيء، وما دام أن اقترضت منك وعطيتيها وصبرتي عليها 8 سنوات كثيرة، 8 سنوات راعيتيها وصبرتي عليها وأنظرتيها وقلت إن شاء الله، ولما احتجتي طلبت بالمبلغ، شيء طبيعي، ليش الناس يزعلون؟ هذا حق لك، بالعكس المفترض هم اللي يبادرون. ولذلك بنت أختك هذه الآن وقعت في طريق من طرق الشيطان، أظلها الآن الشيطان ويبغى يجعلها تقطع الرحم، الآن يطور المسألة ويكبرها حتى يخليها ورم في صدرها، وهذا غلط، يجب أن تستغفر الله عز وجل، تتوب إلى الله وتعتذر منك وتخزي الشيطان، ما لها حق أنها تزعل، هذا حق مشروع لك، وش اللي يجعلها تعتقد بأن هذا المبلغ ملك لأمها وهذا أنت تفضلت فيه واستفادت منه هي وبناتها وعيالها 8 سنوات، إيش اللي يخليها يعني تعتقد هذا؟ ولذلك قلت الفاضلة قولي له تتق الله وتحذر من وساوس الشيطان وتحذر من أن يدخل عليها الشيطان من هذا الباب. كريمة تقول يعني أنا أقوم الليل تقريبا أصلي 11 ركعة، تقول أحيانا في الركعة الثانية قبل التشهد قبل السلام تقول أرفع إيدي وأدعو بعدين أدعو في قنوت الوتر، هل هذا صحيح؟ لا يا أخت الفاضل، هذه بدعة يا كريمة، الصلاة ما يصلح فيها مثل هذا، خاصة تقولين أنا بعد التحيات قبل السلام، هذا كلام كريمة، تقول أنا بعد التحيات قبل ما أسلم أرفع إيدي وأدعو لنفسي وللمسلمين، هذه بدعة. ليش بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لدلنا عليه، ولأن الصحابة ما فعلوها، ما أحد من الصحابة قبل ما يسلم رفع يدي أبدا، كان يدعون من دون رفع يدين، يدعون من دون رفع يدين. فأنت يا أخت الفاضلة بعد التحيات قبل السلام تأتين بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال، أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه بعض الذي ثبت عليه وسلم فقط. إذا قنت وأنت مثلا تكونين مثلا على مذهب من المذاهب الفقهية اللي يقنطون في الوتر بعد الركوع من ركعة الوتر، هذا في الفجر، إذا أنت تقولي والله أنا من يعني أعتنق مذهب من المذاهب الفقهية اللي يرون القنوت في الفجر، تقنتين في الفجر، وإن كان طبعا هذا كما نبهت كثير هذا لا يكون على الدوام، وإنما هذا مرتبط بولي الأمر في نازلة من النوازل تحصل للمسلمين، لكن في قنوت الوتر ما في بأس، لما ترفعين من الركوع في قنوت الوتر ترفعين يديك وتأتين بالدعاء الوارد، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، وممكن تدعين للمسلمين والمسلمات. كريمة تقول الأندومي هل هو حلال أم حرام؟ هذا ما يعني الفتوى فيه راجعة إلى يعني وزارة الصحة وزارة التجارة والجهاد ذات الاختصاص، الأصل في الأطعمة الحل والإباحة والجواز، فالله جل وعلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحلل أن يحرم هكذا، فهذا من جملة الأطعمة الموجود، كون والله أحد قال لك والله مشتمل على كذا مشتمل على كذا، أول شيء تحذرين، يجب أنك تتأكدين من الجهة، لأن هناك أحيانا يعني حروب اقتصادية، هناك أناس والعياذ بالله قد يعني يشوهون منتج من المنتجات بسبب تنافس غير شريف بسبب شيء من هذا القبيل، فتتنبهين يا أخت الفاضل، إذا والله الجهات ذات الاختصاص وزارة الصحة وزارة التجارة الدائرة الاقتصادية الأشياء هذه التي لها عناية وإشراف مراقبة قال والله ثبت أن فيه الشيء الفلاني تنتهين، فالفتوى مبنية على كلام وزارة التجارة والصحة. داود من السنغال يقول بأن تاجر والنساء عندهم لا يغطون رؤوسهم كبارا وصغارا، يقول كيف أتعامل معهم وكيف لما جاء أقبض الفلوس منهم بهذه الطريقة. داود بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله عز وجل أن يعني يبارك لك في تجارتك وأن يرزقك من حيث لا تحتسب. وجميل والله نسمع مثل داود تاجر يعتني بالحلال والحرام ويعتني بمثل هذه الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى السوق نادى التجار فقال يا معشر التجار، فالتفتوا إليه برؤوسهم فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر التجار بالصدقة، قال تكثرون الحلف فشوبوه بالصدقة، يكثرون الحلف يعني تصدقوا كثير حتى يكفر الله عز وجل عنكم هذا الحلف اللي تحلفونه أحيانا كذب وأحيانا غير متأكدين وشيء من هذا القبيل. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا أنت كتاجر محافظ مستقيم بارك الله فيك تغض طرفك، بارك الله فيك تغض طرفك، فالله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا احتجت أن تنظر لأجل أن تتثبت بأن هذه اللي اشترت منك، نص الفقهاء على الجواز، نصوا كما ذكروا بأن يجوز نظر التاجر والقاضي والشاهد، ذكروا هذا. لكن إذا كنت ما في حاجة أشياء بسيطة ما تحتاج أن الإنسان يقول والله إذا رجعت البضاعة ما في حاجة رجع لها المبلغ. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك تغض طرفك وتنصح أيضا، فإذا رأيت متبرجة أو شيء يعني بكلام لطيف فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء لشان، فكلام طيب وكذا، أو تأتي بفتاوى أو كتب للعلماء تحطها عندك في المتجر وتوزعها حتى يستفيدون، لأن أغلب الناس ما يدرون، أغلب النساء الآن ما تدري، عاشت في بيئة ومضى عمر طويل جدا ما سمعت مثل هذا الكلام، فتحتاج أنك أيضا مع التجارة تخلطها بدعوة إلى الله عز وجل وتؤجر دنيا وآخر. بالنسبة للنقود تستلمها بشكل طبيعي، تستلمها بشكل طبيعي ولا تتشدد تبالغ في أن والله يعني تلبس قفاز أنت ولا تضع تحت، لا ما في داعي ما في داعي. ولذلك نص الفقهاء على أن التاجر لو أن وقعت يده خطأ على يد امرأة وضوءه صحيح وليس عليه حرام، ونصوا على أن من طاف حول الكعبة وقعت يده على يد امرأة لا شيء عليه خطأ، لأن الله تعالى عفى عن الخطأ ويؤاخذ على التعمد ولكن ما تعمدت قلوبكم. بارك الله فيك. راشد من أبوظبي يقول بالنسبة لقول المؤذن صلوا في بيوتكم يقول متى يقولها؟ أخوي راشد بارك الله فيك، هذه المسألة فيها خمسة أقوال، ولاحظ أنا أول مرة أقول هذا الخلاف الطويل، ليش؟ لأن حقيقة حصل خلط عند بعض الناس وأصبح الناس يعني يخوضون في ما لا علم لهم به. مسألة واسعة يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، ما تحتاج إلى مثل هذا التشدد ولا إلى مثل هذا إشغال العلماء بهذا. خمسة أقوال يعني المسألة عند أهل العلم فيها خمسة أقوال، فمنهم من يقول بأنها بعد الشهادتين، ومنهم من يقول أنها بدل حي على الصلاة، ومنهم من يقول بأنها بعد الحي علتين، ومنهم من يقول بأنها بعد الأذان، ومنهم من يقول أنها قبل انتهاء الأذان، يعني أقوال كثيرة. ولذلك الآن يرجع في على ما المعتمد في البلد، فما دام الآن يعني دار الفتوى أو الشؤون الإسلامية نبه الأئمة على أن يقولها بعد الأذان خلاص يلتزموا هذا، وفي بعض الجهات يقولونها بعد الحيعلتين، ويقولونها بعد الحيعلتين، وفي بعض المؤذن يقولها بعد الأذان. الأمر في هذا واسع وكل عليها أدلة، حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عباس موجودة، فلا نشدد في هذا. بارك الله فيك. راشد يقول بالنسبة لرمضان الأعمال التي في النهار أفضل أم الأعمال التي في الليل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لشهر رمضان هو درة الشهور، واسطة عقد الشهور، شهر رمضان كله ليله ونهاره سواء، لكن الله عز وجل خص النهار بعبادة اللي هي الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والليل سن النبي عليه الصلاة والسلام قيامه بالنسبة لصلاة التراويح والقيام، فلا يفرط الإنسان في الليل
ويقول والله أنا يكفينا النهار، أو مثلا يفرط في النهار يقوم الليل ويفرط في النهار، لا، وهذه فرصة العمر، هذا رأس مال الإنسان. الإنسان ما يدري يصوم رمضان القادم ولا لا، ولذلك رمضان فرصة تجديد الإيمان، فرصة لإعادة صياغة الإنسان ذاته ونفسه، فرصة للاصطلاح مع الله عز وجل بالمواظبة على الواجبات ترك المحرمات، فرصة إلى أن يرتب الإنسان نفسه ويشوف الذي ينفعه من الذي يضره فيتبع هذا ويترك ذاك. يعني رمضان لا ينبغي لنا أن نقول والله طيب أفضل في الليل، ولا النهار الصيام مع قراءة القرآن ومع ذكر الله والدعاء، والليل كذلك. للأسف الشديد الآن يعني بعض الناس الآن صوم في النهار، الليل أبدا تهتك وإسراف وتفريط، وكأنه يعني مثل ذاك اللي كأنه محبوس، يعتقد بأنه محبوس وأطلق بعد صلاة المغرب، بعد أذان المغرب خلاص يقول لك الآن هذا وقت. لا مو صحيح الكلام هذا. الله عز وجل رحمنا وجعل الصيام ما بين هذين الوقتين، لكن ما يعني لا يكون هذا مدعاة إلى أن الإنسان يروح في الليل ويتهتك ويتساهل ويفرط في مثل هذا. سندس من السعودية تقول بالنسبة للمساجد الآن ليس فيها جمعة ولا جماعة، تقول الوالد حب أن يصلي الجمعة، وعندي أخ عمره 13 سنة قال أخطبنا وخطبنا الجمعة الماضية، تقول يعني ما الحكم في مثل هذا؟ سندس بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله الوالد وإخوانك وأسرتك وجميع المسلمين. واضح أن الوالد ما شاء الله عاطفته زايدة ومحب للجمعة والجماعة وكل المسلمين الحمد لله. يعني بعض الناس يبكي، لكن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة تقتضي ذلك، ولذلك لا يجوز للوالد أن سلمي عليه أول، سلمي عليه وقولي له ما يجوز أنه يفعل هذا من عند نفسه. الحمد لله سماحة المفتي في المملكة قال ما يجوز الواحد أنه يقيم الجمعة في البيوت. العلماء كلهم يقولون لا يجوز ويحرم أن الإنسان يأتي فيقيم الجمعة في البيت بمثل هذه الصورة. الجمعة تحتاج مسجد، تحتاج جماعة، فيها اجتماع، فقضية أن الواحد يصلي في البيت غلط. ولذلك اللي صليتوه ما صليت الظهر، الآن تحتاجين يا سندس تقولي للوالد الجميع اللي صلى الجمعة يعيدها ظهر، لأن ما في صلاة جمعة في البيوت، صلاة الجمعة في المساجد، صلاة الجمعة بإذن الإمام اللي هو ولي الأمر، صلاة الجمعة ما هي بهالطريقة هذه، ولذلك لها شروط ولها أركان ولها واجبات، ما يصلح هذا. الله يرضى عليك ويرضى على الوالد، قولي له ما يصلح ولا يسوي هذا الشيء. وفتاوى العلماء كلهم دور الفتوى الآن تمنع الصلاة في البيوت، ما يجوز. وبعدين الوالد أجره مكتوب بإذن الله، بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل الصحيح المقيم. الوالد لما يصلي الظهر في البيت الله يكتب له أجر الجمعة، لأن أصلا ما هو باختياره ترك الجمعة، هذا أمر ولي الأمر لوجود جائحة، لوجود وباء خطير. اجتماع الناس الآن مهلك إذا اجتمعوا، وواحد فقط ممكن أنه ينشر الوباء بين مجموعة كبيرة، مثل ما يحصل الآن شخص واحد ينشر 20 و17 على أشخاص آخرين أبرياء. ولذلك أقول للوالد عفوا يعيد الظهر، جميع أخوانك يعيدون صلاة الجمعة الماضية يصلونها الظهر، بارك الله فيك. سندس تقول ما حكم صلاة الجماعة في البيت جميع الصلوات؟ طيب يا سندس الله يرضى عليك، طيب الجماعة اثنان فأكثر، فإذا صلى رجل بزوجته هذا جماعة، صلى رجل بزوجته وعياله جماعة ولله الحمد، يكتب له أجر 27 درجة وفي لفظ 25 درجة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، بارك الله فيك. سندس تقول جتنا رسالة عبر الواتس أب بأن الكورونا هذا مرض أو الوباء الكورونا مذكور في سورة المدثر في قول الله جل وعلا عليها 19، تقول هل هذا صحيح؟ سندس بارك الله فيك، أولا أشكرك على هذا السؤال، ليش؟ لأن جعلني حقيقة أنبه أخواني وأخواتي إلى جملة من المسائل. يعني في الأزمات، في الفتن، في الأوبئة، سبحان الله العظيم، مناخ لاستنباط الشائعات، لاستنباط الإرجاف، لاستنباط الفتاوى بغير علم، الأحلام والرؤى، كل يوم طالع لنا واحد والله رأيت رؤيا، بعضهم يكذب والعياذ بالله على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعضهم حديث نفسه يروجه وسجله ويوزعه على الناس، وبعضهم العياذ بالله يعني يريد ترويج بدع ومخالفات أو باطل، فيبثون في الناس بمثل هذه الطريقة. ومن جملة ذلك هذا الامتهان لكتاب الله عز وجل وتطويع هذه النصوص الشرعية التي جاءت بذكر الآخرة إلى أوبئة موجودة في الدنيا، وهذا ليس جديد، هذا فعله كثير من المبطلين، ولذلك هذه الرسالة باطلة، واللي مروجها سينال الجزاء من الله عز وجل لكذبه على الله وافترائه على الله. والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأنا يعني في هذا البرنامج أوصيت بجملة الموصايا، لكن ما يمنع أن يعيدها. أولا، يجب على الناس أن يوحدوا مصدر المعلومة، يجب على كل مسلم على وجه الأرض أن يوحد مصدر المعلومة سواء الدينية أو الدنيوية. أما الدينية فلا يأخذ إلا من أهل العلم الذين يصدر الناس عنهم، وليس كل أحد، ليس كل أحد، ليس كل من تزيى بزي طالب العلم أو العلماء هو منهم، لا. ولذلك تؤخذ الفتوى من مصادرها، من دور الفتوى، من المجامع الفقهية، من الناس الذين يصدر الناس عنهم. ولا يجوز لأحد كل ما جاءت رسالة وزعها، حرام ولا يجوز. يعني أحيانا بعض النشر إثم، النشر هذا اللي ينشر إثم، أي رسالة فيها مثل هذا الباطل تحذف وترمى. ولذلك وحدوا المصدر بالرجوع إلى العلماء، بهذا تقضون على البدع، تقضون على الخرافات، تقضون على الأباطيل، تحرصون على حماية إيمانكم ودينكم بحيث أنه لا يلوث ولا يلطخ بمثل هذه الأشياء. إذا فعلا استجبنا وصرنا على مستوى الحدث الآن وقلنا لا، ما نسمح لأحد، نشوف المفتي ونشوف هيئة كبار العلماء ونشوف دور الفتوى ونشوف هيئة الشؤون الإسلامية ونشوف المفتي الفلاني اللي يصدرون الناس عنهم، خلاص قطعنا الطريق على أهل الباطل. وقد يكون بعض الناس نية طيبة، لكن ليس كل مريد للخير يدركه. بعض الناس يجيه إبليس في المنام يقول له والله شفت كذا وصي كذا وكذا، ويطلع شيء وينشره في الناس حتى يبلغ الآفاق، وهو باطل. الآن بعض الناس يطلع لك يقول والله شفت الرسول صلى الله عليه وسلم وصاني أنكم تسبحون 300 ومدري كم وتهللون مدري كم. هذا العدد بهذا التوظيف هذا بدعة من البدع، هذا مو الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء. المصدر الثاني وزارة الصحة، الجهات الطبية المعتبرة في الدولة اللي قائمة بجهود يعتبرون الخط الأمامي، هم رجال الأمن في المحافظة على صحة الناس وحياة الناس، هؤلاء تؤخذ منهم. وزراء الصحة الآن في ما بين فترة أخرى يظهرون للناس يعطونهم توجيهات، الجهات المعتبرة. لا يجوز لأحد أنه يطلع بيان أو يخرج نصيحة بعيد عن وزارة الصحة. كم الآن من النصائح اللي الطبية سببت ضرر، يعني واحد يعني نسمع كثير تضرروا نساء وكبار في السن، كل يوم طلع لها واحدة النصيحة طبية، تبخروا بكذا، سووا كذا، عملوا كذا، وتضرروا صحيا. ليش؟ لأن أخذنا المعلومة من غير مصدرها الصحيح. فلما نوحد هذا يعني المصدرين خاصة في هذه الأجواء، صدقوني بأننا في أمان. وهذا مذكور في قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ذلك مهم جدا أننا نعتصم بمثل هذا الشيء. فيا بنتي الله يرضى عليك، مثل هذه الرسائل احذفوها، وحذروا الناس من مثل هذا الترويج، هذا افتراء على الله، افتراء على كتاب الله، هذا لعب بدين الله. الناس ما تستفيد، تجارب مرت علينا سنوات ماضية يلعبون بنصوص القرآن ويلوون أعناق النصوص يطوعونها لأشياء يعني حقيقة يعني شيء يدل على رقة في الدين وعدم مخافة الله عز وجل. لما يجي على آية والله هذه الآية هي المقصود فيها الفتنة الفلانية أو الحاجة الفلانية، هذا لعب. فارجعوا إلى العلماء وارجعوا إلى الأطباء الذين يمثلون وزارة الصحة، بارك الله في الجميع. أم مريم من فرنسا تسأل تقول: هل هذه الأدعية الواردة صحيحة؟ أولا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أختي الفاضلة، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث متصل ولا في حديث منقطع، وهذا فيه خلل عقدي خطير. لا يجوز للإنسان أن يدعو بمثل هذا الدعاء لا فاقدين ولا مفقودين، وهذا يتنافى مع قدر الله، يتنافى مع قضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الدعاء حذروا منه، بارك الله فيكم. أيضا أم مريم تسأل عن الدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث منكر، حديث منكر. فتخصيص الدعاء في رجب بهذه الطريقة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يقول اللهم بارك لنا في عامنا، اللهم بارك في أشهرنا، اللهم بارك في أيامنا. لكن اعتقاد الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا، غير صحيح، غير صحيح، لا يجوز الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يدعو الله يا اللهم بلغنا رمضان، الصحابة كانوا يدعون الله 6 أشهر يقول اللهم بلغنا رمضان، ويدعون الله بعد رمضان 6 أشهر اللهم تقبل منا الصيام والقيام. أم مريم تقول بالنسبة للصيام منتصف شعبان وقيام ليلة هل وارد؟ أيضا هذا من البدع يا أخت الفاضلة، تخصيص يوم 15 شعبان بالصيام هكذا قصدا وقيام ليلة النصف من شعبان بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، لأنه ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة أنه يأتي شخص فيقصد 15 شعبان لصيام ويقصد ليلة شعبان ليصومه، ما في ليلة المنتصف من شعبان فيقومها، ما عندنا شيء في هذا. ولذلك يجب على الناس أن يتبع، لكن شخص يصوم الأيام البيض ما في بأس، 13 14 15 من كل شهر ما في بأس أن يصوم، لكن يتقصد صيام 15 شعبان ويقوم ليلة النصف من شعبان هذا ما ثبت فيه شيء، وهذا من جملة البدع والمخالفات. أم مريم تقول أنا أؤخر يعني قيام الليل قبل الفجر، تقول أحيانا يفوتني قيام الليل وأستيقظ مع الأذان، هل يمكن أني أصلي مع الأذان؟ الجواب نعم ممكن، لأن في الغالب أن الأذان يتقدم دقيقة دقيقتين، فممكن بارك الله فيك أنك يعني تتقدمي يعني توترين مع الأذان. لماذا؟ لأن أصلا من أهل العلم من يرى بأن الوتر ما ينتهي إلا بصلاة الفجر، من أهل العلم وذكروا على هذا فعل بعض الصحابة، ومن أهل العلم أن يذهب بأن الوتر ينتهي بأذان الفجر وهذا الذي نفتي به، لكن الأذان لما يتأخر أنت أوتري بركعة واحدة حتى تكونين صليتها في الليل. أم مريم تقول ما هي الأدعية التي نقولها في هذه الأوقات؟ أخت الفاضل في أدعية عامة وفي أدعية خاصة، الأدعية الخاصة اللي أدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في أذكار الصباح والمساء اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، هذه تقولينها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. أيضا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أيضا في الصباح والمساء. أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، ما يضر الإنسان شيء بإذن الله. الأدعية العامة مثل الأوبئة في مثل هذه الأشياء، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أيضا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. في أدعية ينشئها الإنسان، اللهم ارفع البلاء عنا وعن المسلمين، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم أزل عنا هذا المرض مثلا، بهذه الأدعية يعني لا يتكلف الإنسان بارك الله فيك. أم سهيل تقول هل يجوز لنا أن نوظف شخص سائق من ديانة أخرى؟ يجوز أخت الفاضلة إذا كان هناك حاجة، إذا كان الإنسان محتاج مثلا مضطر ما في بأس بالشروط الشرعية والقواعد المرعية التي يذكرها العلماء. أم سهيل تسأل عن الصدقة تقول عن طريق الهاتف، يعني تقول الآن سهلت الجمعيات قضية الصدقة عن طريق الهاتف، هل الأفضل أني أروح بنفسي وأعطي الجمعية أو أضع في الصندوق واللي يكفيني هذا؟ لا يكفيك هذا يا أخت الفاضل، هذا من تيسير الله عز وجل، خاصة الآن والدولة والدول دولنا كلها الآن تدعو إلى تقليل الخروج، إلى عدم الخروج إلا لحاجة وضرورة، فنعمة من نعم الله أن توفرت قضية إيصال الصدقات عن طريق هذه الرسائل الطيبة، هذه نعمة من نعم الله بارك الله فيك، ما في حاجة وما فيها شيء والله أفضل كذا ولا أفضل كذا، ما دام صدقتك تذهب إلى جهة هذه الجهة يعني موثوق فيها وعليها رقابة وتؤدي الحمد لله يعني تقوم بالنيابة عن الناس في قضية إيصال صدقاتهم أبدا، يكفي هذا بارك الله فيك. خلصنا؟ طيب طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. غدا إن شاء الله عندي لقاء معكم للإجابة على الأسئلة الواردة عبر خدمة الواتس أب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله وقوته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبوحدانيته أن يرفع البلاء عنا وعنكم وعن سائر المسلمين وعن البشرية جمعاء، إنه خير مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.